بمعاني الإيمان تحلت ضربت أروع أمثال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج همم وقمم. حديثنا اليوم سيكون عن الأمانة، فنحن كما نحتاج إلى الحب وإلى المبادرة وإلى التضحية والإيثار، فنحن نحتاج أيضا إلى هذا المعنى الجليل من المعاني، الأمانة في نفس الإنسان. الله عز وجل عظم من شأن الأمانة، هناك أكثر من نص يتكلم عن الأمانة في كتاب الله عز وجل، من ذلك قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن ذلك قول الله عز وجل أيضا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. ومن اللي حملها؟
الإنسان.
الله عز وجل أيضا يقول: يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود، وهذا فيما يؤثر عنه، يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فاعلم أن الله يناديك، فأصغي بسمعك لهذا النداء. يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إذن الأمانة عظيمة بالنسبة للإنسان المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا حديث جميل في موضوع الأمانة، يقول عليه الصلاة والسلام: أربع إذا كن فيك، أربع أمور إذا أنت اتصفت فيها فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أنا قبل ما أكمل الحديث، أنت تجد بعض الناس يقول لك: والله إذا خذيت شقة في المعادي ولا في 6 أكتوبر ولا في المكان الفلاني فخلاص ما يهمك أزمة سكن ولا يهمك، أنت عايش ملك. في ناس ممكن تقول لك هالكلام. النبي عليه الصلاة والسلام يعطيك الأمر بصورة مختلفة، يقول: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. الدنيا كلها صارت سيان بالنسبة له، زائلة. حفظ أمانة، هذا الأمر الأول، وصدق حديث الثاني، وحسن خليقة، أيضا لما يصير عندك حسن خلق، وعفة في طعمة، لما يصير الأكل اللي أنت تضعه في جوفك حلال. الواحد يعني لما يجمع هذه الأمور خلاص الدنيا كل ما سيحصل بعد ذلك سيكون ثانوي، زيادات على ما عنده، لكن راح يرتاح إن طعامه حلال، إن صادق في الحديث ومع الناس، إن عنده أمانة وعنده حسن خلق. وأساسا الدين ككل، نفس سلم لماذا بعث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمسألة الخلق هذه مسألة مهمة في ديننا العظيم. طيب الأمانة هل هي أمانة واحدة؟ يعني هل هي نوع واحد؟ نتكلم عن الأمانة يعني إن واحد يعطيك شيء فترجع له فقط؟ هناك
حتى الروح اللي رب العالمين انطنا هي أمانة بتكون عندنا، حتى الروح.
يعني ولذلك هل يحق الإنسان أن يتصرف فيها بأن ينتحر مثلا؟
لا طبعا، لأن ممكن أنه محاسب عليها، أنه الروح يتحاسب أنه أنت خليتني أكون سيء أو خليتني أكون حسن.
نعم،
يعني بكرة لما الإنسان يموت يعني.
الله يفتح عليك. إذن هناك عدة أمانات، نبدأ بأمانة الأولى، أمانة الدين. فإحنا نجد أن الصحابة لو حاولنا نصورها بمشهد النبي عليه الصلاة والسلام يا شباب، وهو يقف في حجة الوداع، يقف على الجبل ويقول للصحابة: إن الله سائلكم عني فماذا أنتم قائلون؟ الله راح يسألكم عني، أنتم راح تقولون. قالوا: بلغت وأديت يا رسول الله. فكان يرفع السبابة إلى السماء يقول: اللهم هل بلغت، وينزلها على رؤوسهم: اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. يخاف من الله عز وجل أن يسأله: هل بلغت وأديت هذه الرسالة أم لا؟ هل أديت الأمانة على أكمل وجه؟ الصحابة رضوان الله عليهم عقلاء وأصحاب قلوب نابضة، منذ تلقوا هذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام انطلقوا في البلاد يبشرون بهذا الدين. حتى الآن يعني ما يؤذن أذان في الجزيرة العربية وفي العراق وفي الشام وفي مصر وفي أجزاء كبيرة من أفريقيا، إلا كل هذا في رصيد الصحابة وفي رصيد صحابي مثلا معين ساهم بهذه الفتوحات. فكل هذا بنتاج أعمالهم، أدوا الأمانة على أكمل وجه بعد ما استلموها من النبي عليه الصلاة والسلام. سبب أن إحنا تراجعنا إلى الوراء يا شباب، ان احنا فرطنا في هذه الأمانة. يعني تخيل عزة الإنسان المسلم، وكان الخليفة المسلم ينظر للسحابة فيقول يا سحابة أمطري، فإما مطرك وإما خراجك، يعني إما أن تنزلين هنا ينزل مطر في بهذا الجهة، وإما يذهب إلى بلاد أخرى وهي من بلاد المسلمين ويأتين النتاج. عزة. لكن ما الذي جعل المسلمين يعني الآن يخشون على أنفسهم؟ لما ارتبط الإسلام بالفقر، الجوع، الضعف، كل المعاني السلبية ارتبط فيها المسلمين. وين ما تشوف في الإعلام الكاميرا توجهت إلى منطقة فقيرة يقول مسلمين على طول يعني. والسبب، السبب يعلمنا إياه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما فتح بيت المقدس وكان لأول مرة تصير فلسطين للمسلمين، وجاء بعض القادة وقالوا لعمر يعني لو بدلت ثيابك شوية ولبست لبس يعني يليق بزعماء وموكب وكذا، أخذ التراب وضعه في قذف في أعينهم وقال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إذا أنتم حاطين في بالكم أن احنا انتصرنا لأن احنا لابسين لبس جيد ولا عندنا أسلحة جيدة ولا كذا، يعني رحنا نخسر على طول. لكن احنا ما ربحنا وما انتصرنا وما صارت بين المقدس لنا الا لاننا حملنا شعار الاسلام. طيب، من امانه الدين ان الامناء على الدين، العلماء يؤدون العلم كما هو وما يكتمونه. ولذلك ورد في حديث النبي عليه الصلاه والسلام انما اخاف عليكم، انما يعني اخوف ما اخاف عليكم الائمه المضلين. لما يطلع واحد عنده علم وهو اللي يضلك، يضل الناس. الناس مو كلها متفرقة لطلب العلم. أمانة العلم، أيضا العلم بحد ذاته بغض النظر أنه يكون ديني ولا دنيوي، أيضا هناك أمانة الإنسان مؤتمن عليها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. شوف العذاب، كأنه كتم في ماذا؟ كتمه بلسانه أو بشفتاه، فالله سبحانه وتعالى يلجمه بلجام من النار، مكان الكتم. أيضا الأمانة المشهورة اللي هي أمانة الدم والعرض والمال، وهذه من أشهر الأمانات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذه القضية لما قال أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، الحديث المعروف. منها أمانة العمل، الله سبحانه وتعالى أيضا أتمننا على العمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا أمر موجود في العمل. أيضا أمانة العلاقة الزوجية، وهذه مسألة يعني قليل من يتنبه لها. النبي عليه الصلاة والسلام ينبه الزوج والزوجة إلى كتمان أسرار بعضهم، وبالذات أي نوع من الأسرار؟ العلاقة الزوجية الخاصة اللي تكون في غرفة النوم. تقول لي معقولة؟ يعني في ممكن واحد يأتي ويحدث أصحابه في المجلس يقول له والله أنا صار بيني وبين زوجتي؟ لا، في ناس ما عندها حياء ممكن تحدث يعني آخرين بأشياء خاصة جدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذه وين تجدها؟ طبعا يكون إنسان خسيس، هذا واحد. الأمر الثاني تجده بالذات إذا ما كان يحبها، قد يكون يطلقون بعد فترة، فلا هو عنده أسرار، عنده أشياء معلومات عنها ما طلع عليها آخرين فيفشي سرها. فهذا يعني الرجل خان الأمانة عند الله عز وجل. هناك أحاديث كثيرة تحض الإنسان المسلم على تعظيم قدر الأمانة. يعني من هذه الأحاديث يا شباب، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنها من علامات الساعة مسألة تضييع الأمانة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان اللي ما عنده أمانة ما عنده إيمان، فيقول عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. لعظم الأمانة وكونها مسؤولية، ما الإسلام ما جعل فيها مجاملات. جاء أبو ذر الغفاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله جعلني أميرا، أمرني، عطني ولاية، عطني شيء أمسكه. يرى في نفسه بأنه قادر على هذا الأمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما ضرب على منكبيه فقال: يا أبا ذر إنك ضعيف، مسألة ما فيها مجاملات صراحة، إنك ضعيف وإنها أمانة. الإنسان اللي يصير مسؤول على شغلة معينة مؤتمن عند الله سبحانه وتعالى، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. حتى من الأمور المختصة بالأمانة ما يحصل للإنسان يوم القيامة من فضيحة، يعني يرفع يوم القيامة لواء لكل شخص ويقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. كل واحد غدر في مسألة معينة، خون بجيش، خون بقومة، خون بناس معينة وكذا، يوم القيامة يطلع وماسك لواء وأمام الناس كلهم يوم القيامة: هذه غدرة فلان بن فلان، فضيحة له يوم القيامة. الصحابة أيضا أعطونا معاني جليلة في هذا الشأن، يعني من جميل ما يقوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الأمر، يقول: لا تغرنكم طنطنة الرجل بالليل، يعني قاعد تشوفه تطل عليه من الشباك وتشوفه يصلي، لا تغرك، فإن الرجل كل الرجل من أدى الأمانة إلى من ائتمنه. أنت مرات ممكن تشوف واحد تغتر فيه لكن سافر معه، تطلع الفضايح، تجربه في بعض المواقف تطلع الفضايح. يقول: فإن الرجل كل الرجل من أدى الأمانة إلى من ائتمنه، ومن سلم المسلمون من لسانه ويده. واحد يتكلم فيهم وفي أعراضهم من ورائهم، هذا أي أمانة يتكلم عنها أو كيف يؤتمن على الناس. بل إن من الأمور أيضا اللي يفقدها الناس، أول ما يفقدها الناس الأمانة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن ذلك في أحد الأحاديث وقال أن يأتي زمان يقال أن في بني فلان رجل أمين، يعني بدل ما الأمانة مستشرية صرت أنت تقول أن أنا والله أبي أبحث عن شيء وين أجده، والله فلان يقولون عنه أمين. فأول ما تفقدون، هذا كلام عبد الله بن عمر، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، وليصلين قوم لا دين لهم. طيب، ناخذ فاصل يا شباب ونعود بإذن الله عز وجل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود بإذن الله عز وجل.
همم وقمم، همم وقمم، همم وقمم، همم بالله قد استعلت.
استمتعوا معنا بمطبخ الأسرة على قناة صفا، استنونا.
وإن الأذن لتشتاق لسماع الموعظة. كم من آيات، كم من صور هزت قلوب من سبق. إن المعاصي نكات سوداء في القلب. كل أصحاب النبي بشروا بالخير. إن كان مرد خلافك إلى الله عز وجل والرسول فأنت أنت. لما ابتلى الله هذا؟ لما أفقر هذا؟ لما أمرض هذا؟ بين العمل وبين القلب مسافة، قد يصل القلب إلى العمل أو العمل إلى القلب. ولأن النفوس تحب اتجاه أي الفريقين أن يتمنون أن يحطوا برحالهم في الجنة. ما الهم الذي يشغله؟
لا تغلق الباب، تشاهدونه في الأوقات التالية.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. ما زلنا نتحدث عن الأمانة وعن الشخص الذي يؤتمن على هذه الأمانة ويتحقق فيه ما يريده الله عز وجل. دعوني أحدثكم عن رواية قرأتها عن أحد التابعين، عن يوسف المكي، يقول: كنت أكتب لفلان، كان يكتب له نفقة أيتام، هذا الرجل كان متولي شؤونهم. يقول: وكان وليهم هذا الرجل فغلطوه بألف درهم فأداها إليهم، يعني غلط مرة ولعلهم هم غلطوه فأخذوا منه، يعني أيتام هو وليهم لكنهم اللي غلطوه، وخذوا منه 1000 دينار. فيقول: أنا كنت أكتب له، فلما جاء الشهر القادم قلت له: خذ 1000 اللي ضاعت عليك ما دام أنت مؤتمن عليهم. فرفض ذلك هذا الرجل، فقال: حدثني أبي أبو صحابي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. طبعا صاحب الرواية ما ذكر من هو الرجل، حتى سبحان الله اسمه سري. قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني لاحظ كيف أن الرجل احتفظ بهذه الوصية وطبقها وراحت على 1000، لكن هو ما يريد أن يخونهم كما خانوه لأنه هو متولي أمرهم. طيب، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في خصوص المنافق،
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
الله يفتح لك. إذا من صفات المنافقين، يعني الشخص اللي يخون الأمانة فيه شعبة من النفاق، من المنافقين. فلذلك لابد أن الإنسان يتجرد منها. طيب يا شباب، لما نتكلم عن الأمانة، من الشخصيات اللي تظهر على السطح مباشرة وننتبه لها؟ طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام مكتمل فيه جميع الصفات الجميلة، لأنه مبلغ عن الله عز وجل، واصطفى الله عز وجل خير الناس. ولكن من الصحابة اللي تجسد فيهم هذا الأمر، أبو عبيدة عامر بن الجراح، أمين هذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام سماه أمين هذه الأمة. أبو عبيدة رضي الله عنه اتصف بعدة صفات يذكرها الذهبي، فيقول: كان موصوفا بحسن الخلق وبالحلم الزائد والتواضع. هالأمور هذه كانت يعني مظهر من مظاهر شخصية أبو عبيدة. أنس رضي الله عنه يقول أن أهل اليمن سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث لهم رجلا يعلمهم الدين، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيد أبي عبيدة ابن الجراح فقال: هذا أمين هذه الأمة، هذا أمين هذه الأمة. شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لعامر ابن الجراح. طبعا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أسلم مبكرا قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يدخل دار الأرقم. يعني دار الأرقم هي مرحلة زمنية في السيرة النبوية، أنها كانت الدعوة سرية، وتعرفون هذا الأمر، من الأوائل. وقبل أن يدخل دار الأرقم أسلم أبو عبيدة بن الجراح في تلك الفترة المبكرة، وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام الغزوات، وكان منها غزوة بدر، هذه أول غزوة له. لكن فعلا اللي يعني ظهر فيها بشكل كبير غزوة أحد. وطبعا تعلمون أن غزوة أحد بسبب هزيمة المسلمين كان له وقت كبير في نفوسهم، لما هزم المسلمون وطبعا توجه المشركون يريدون استهداف النبي عليه الصلاة والسلام، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام حتى كسرت رباعيته، وكان حتى المغفر اللي كان يحمي مثل الخوذة اللي كانت تحمي رأس النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحدايد دخلت في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كيف تصرف أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه مع هذا الأمر وهو يرى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه اللحظات والحديد في وجهه عليه الصلاة والسلام؟ تخيل يقوم بأسنانه يحاول أن ينزع الحديد حتى أن كسرت ثنيته بسبب أنه كان ينزع عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديد. الصحابة يقولون أن ما رؤية ثغر أو ثنيتان أجمل من ثنية من ثناياه بعد ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كرامة من الله عز وجل لهذا الإنسان المؤمن اللي ضحى حتى بأسنانه من أجل النبي عليه الصلاة والسلام. كان أبو عبيدة رضي الله عنه ممن جمع القرآن الكريم، واحد من جمعة القرآن الكريم، وأيضا من مشاهد اللي تبين زهده حتى في الإمارة، مع أنه كان يؤمر. أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما طلب في غزوة ذات السلاسل طلب المدد، وجاءه المدد وكان طبعا المدد فيه أبو بكر وعمر من المهاجرين، وأمر طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في البداية كان مأمر أبو عبيدة، فلما ذهب أبو عبيدة كمدد لعمرو بن العاص قال لهم عمرو بن العاص أنا أميركم، شيء طبيعي هما جايين لمدد أصلا. فقالوا له أنت أمير أصحابك، أنت أمير جماعتك، وأميرنا أمير المهاجرين من أبو عبيدة. فعمرو بن العاص يعني تضايق أن أنا بالأساس أنا طلبكم مدد، كيف أنتم تريدون تقسمون لي الجيش؟ فلما رأى ذلك أبو عبيدة بن الجراح بطيب نفس تنازل وخلى الأمير عمرو بن العاص رضي الله عنه. هذا من زهده حقيقة. في خلافة عمر بن الخطاب، وكان عمر بن الخطاب عمر الفاروق كان شديدا على الولاة، كان دائما يحاول اللي كما يقال سياسة من أين لك هذا، دائما يدقق أن من أين له فلان المال، فلان بيته ماذا عنده. يعني ما أقول له واحد أنت حتى في زماننا الحالي واحد تخليه موظف مثلا حسابات عادي وتدخل بيته تلقاه بيت أمير، يعني من أين لك هذا. فكان عمر دائما يدقق في مثل هذه الأمور حتى مع أبو عبيدة. فلما جاء إلى عبيدة أبو عبيدة قال له اذهب بي إلى منزلك، فقال له إنك تريد أن تعصر عينيك علي، يعني بتحاول تشوف لي بتحاول ها هذا من وين لك وهذا من وين لك وهذا. فدخل فلم يرى شيئا، عمر دخل بيت أبو عبيدة رأى عادي جدا ما في إلا سجادة بسيطة ومكان للطعام وكذا. فقال له عندك طعام؟ فأخرج له كسيرات خبز بسيطة. فبكى عمر فقال له أبو عبيدة يعني لقد علمت أنك ستعصر عينيك يا أمير المؤمنين، يكفيك ما قد رأيت خلاص بعد. فقال عمر غيرتنا الدنيا كلنا يا أبا عبيدة إلا أنت. هذه شهادة من عمر، هذا من عمر اللي كان يعني سنذكر بعد ذلك حوادث له اللي كان معروف بالزهد، وكان حتى الناس تتعجب منه يقول غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. مات أبو عبيدة رضي الله عنه شهيدا بالطاعون بالشام، لما دخل الشام مات بالطاعون. حقيقة لما تتأمل شخصيات مثل شخصية أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بمثل هذه المعاني الجليلة، تذكر قول زين العابدين رحمه الله علي بن الحسين لما كان يقول في أبيات الله وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن، خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن. فإذا هناك أناس أراحوا أنفسهم وراحوا الناس، زهدوا في الدنيا فأتتهم الدنيا. ولذلك في الحديث أيضا ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، هذا طريقة أن تصل إلى حب الناس أنك تزهد فيما عند الناس. لكن اللي عينه على ما عند الناس بلا شك أنه سيكون بعيدا عن حبهم. الأمانة شيء عظيم حقيقة، ونحن نفتقده كثيرا في مؤسساتنا في دولنا العربية. ولذلك ما الذي يجعل الغرب يزدهر وإحنا قاعدين مكانك راوح أو نتراجع؟ إلا الأمانة. لو كان كل واحد فينا مخلص ويؤدي عمله على أكمل وجه لو وصلنا إلى إيه لما وصلنا إلى ما وصلوا إليه وأكثر من ذلك. أنا أحد الأصدقاء يذكر لنا في إحدى الدول الغربية يقول أنا أمشي في ممشى، والممشى للناس كان طريقين، طريق رايح وطريق جاي، مو سيارات لا، ممشى عادي للناس. يقول أجد كثافة كبيرة في جهة، وأجد أن الجهة الثانية ما فيها كثافة، فلما اقتربت رأيت أن هذا رايح وهذا راجع، فاستغربت من النظام اللي عند هؤلاء. يعني ولا واحد فيهم قال والله أنا في زحمة أروح يمين أنهم ولا أروح يسار، لكن الناس حاطة في بالها أن هذا نظام ولابد أسير عليه. في مسألة الأمانة يذكر لي أحد الأصدقاء أن في إحدى الحدائق يقول هو وفقا طبعا لثقافة المتردية عندنا أن البعض يذهب إلى الحديقة ويضع يرمي المناديل أو يرمي بعض المخلفات الأكل وكذا. يقول لما ذهبت إلى هناك وحاولت أني أمارس هذا الأمر وقفت عجوز ووبختني توبيخا شديدا كأني وضعت المناديل في بيتها ولم أضعها في الحديقة. لكن هي مش تستشعر الأمانة أن هذه الحديقة هي للجميع ولا بد يستفيد منها الجميع، فأنت لماذا تصل بها إلى هذا المنحنى؟ الحديث عن الأمانة أيضا حديث كثير جدا يا أخوة، ونحن نريد حقيقة أن نصل إلى الأمانة فعليا كما أراده الله عز وجل. وبهذا نكون قد ختمنا حلقتنا، وإلى لقاء جديد بإذن الله عز وجل، فانتظرونا معكم.
قد استعلت إمام بالله قد استعلت.